سلحة شيخ ما بسلمين عليهم كل عام وانتم بخير إن شاء الله
حديث إن شاء الله شيخ كل عام وانتم بخير موفقين إن شاء الله جماعة كلهم سلمين عليهم
شيخ حسين سلمنا
أي نعم
لازم سلم عليهم يا الله
صلى الله عليه
وسلم صلى
الله
عليه
وسلم
جميعا
يا
الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا طبعا أعتذر يعني البارحة ما قدرت أجي هاي الأيام أجاركم الله وجاركم الله من كل شيء بتحسس صعوبة القصبات
شكرا العافية إن شاء الله
ما أقدر أحكي بصعوبة
الله يسعدك
ولعت الحجي الدين
الله
يسعدك شو سوينا خط وخط
شفاء العافية إن شاء الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا للعلم والعمل الصالح. قال ما هو السبب في شيوع الأحاديث الموضوعة؟ طبعا احنا كان كلامنا في الحديث الموضوع وقلنا أن المقصود بالحديث الموضوع هو الحديث المكذوب، يعني الحديث اللي طلعوا من جيب الصبح، اللي هو الحديث اللي لم يصدر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما شخص قام بتلفيقه وترتيبه ونسبه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو نسبه إلى أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قلنا طبعا هذا إلى دوافع، قسم من هذه الدوافع دوافع شخصية، فالإنسان يريد يبرز يريد كذا فيجيب له فتح حديث غريب ما حد سمعان به حتى أو لمصلحة هو مصلحته تقتضي ذلك، أنه عنده فتح قضية يريد يمشيها يسوقها فلا بد أن يطرها بإطار ديني ويعطيها في المشروعية معينة، ها؟ فيأتي بأحاديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن أهل البيت أو لا بداعي التزلف والتقرب إلى السلاطين، لأن تعلمون بأنه بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي ملكت البلاد و اللي هيمنت على السلطة هي جهات معينة لها مصالح لا تنسجم مع مصلحة الإسلام، فإذا لا بد يسوون يأتون بوعاظ يعبر عن وعاظ السلاطين اللي هم رجالات دين مزيفين يقربوهم حتى في سبيل أنه شنو يتصدر معتهم الفتاوى. طبعا سبحان الله هاي القضية استمرت من ذلك التاريخ إلى هذا التاريخ، أنه هاي الحكومات اللي متعاقبة للدول الإسلامية تأتي بمفتين ينسجمون معه ويعينونهم تعيينا ما عدا المذهب الشيعي، وإنما كل المذاهب الأخرى أن المفتي يعين تعيينا يعني موظف بالدولة، فبالتالي هذا يعني توجهاته وفتاواه والأحاديث اللي يجيبها لازم تنسجم وياه مع هو السلطان، صحيح؟ فيأتون بأحاديث يمجدون بها السلاطين ويجعلون لهم فد شرعية معينة على اتحاد، فلذلك شاع مثل هذا النوع من الأحاديث الذي حذر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه منهم، حذروا كثيرا بأنه هناك من يكذب علينا، هناك من يدس في أحاديثنا، صحيح؟ إيه؟ وقسم آخر قد يكون لا بداعي هذا ولا ذاك وإنما بداع التزوير والتشويش، يجيبون الإسرائيليات هو هدف تخريب الدين، فبالتالي يأتي بأحاديث على سبيل المثال تخرب المبادئ، تخرب القيم، تخرب التشريعات، إلى ما شاكل ذلك من الأمور على اتحاد. لذلك يقول ما هو السبب ما هو السبب في شيوع الأحاديث الموضوع؟ قال أن أصحاب الصحاح والسنن، طبعاً شنو مقصود بالصحاح؟ يعني كتب العامة اللي هي صحيح مسلم صحيح البخاري اللي يسموها صحاح، ويعتبرونها أصح هذه الكتب، وهي يعني كلها صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. زين، والسنن مثل سنن البيهقي على سبيل المثال والدارقطني وما شاكل ذلك، عبر عنها سنن. صرحوا بأنهم أخرجوا أحاديثهم منين؟ من بين أحاديث كثيرة هائلة، وما ليس مصحح، ليس مصحح. قالوا إحنا أخرجنا هاي الأحاديث، أحاديث كثيرة، انتقينا الصحيح الصحيح منها. فلذلك اعتبروا هذه الأحاديث الموجودة في هذه الكتب هي الأحاديث الصحيحة، لأنهم لم ينتقوا في هذه الكتب ولم يسجلوا فيها إلا الحديث الصحيح. فقد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث، وقال انتخبتها. شوف 4800، يقول انتخبتها من بين 500,000 حديث، يعني كانت الأحاديث 500. أنا شو انتقيت من حديث 4800، يعني 200 ما جبتها. ليش؟ لأن أنا أنتق الصحيح. انتخبتها من 500,000 حديث، ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار 1000 حديث، هذا صحيح البخاري 1000 حديث، و761 حديثا، يعني 1761. اختاروا من زهاء 600,000 حديث، 600، شوف لا بشيد أكو كذب، هذا على حكيهم، هذا على حكيهم. ها زين، هو انتقى 1000 مش قد 700؟
1761.
اي 61، 600,000. 600,000 كلهم
اختار بس 1000.
انتقى 1000 والباقي كله غير صحيح. زين. وفي صحيح مسلم ايش قد؟ 4000 حديث، اصول دون المكررات. صنفها من 300,000 حديث. شوف 4000 أخذها من 300,000 حديث، 4000 من 300,000، 300,000 رقم هائل، 300,000 أخذ 4000 حديث. وذكر أحمد بن حنبل في مسنده 30,000 حديث، وقد انتخبها من أكثر من 750,000 حديث.
نعم.
زين، وكان يحفظ 1000 حديث،
مليون.
أي وكتب أحمد ابن الفرات المتوفى 258 1500,000 حديث، يعني تقريبا مليون خمسمائة. فأخذ من ذلك، أخذ من ذلك، شوف مليون، مليون ونص. إيش أخذ؟ شوف إيش أخذ. فأخذ من ذلك 300,000 حديث، يعني 1200 مليون و200
ما اخذ.
مليون و200 طارق.
نعم.
اخذ هو 300,000 حديث في التفسير والاحكام، على احاديث اكو قسم عنده بالتفسير والاحكام والفوائد وغيرها من الاحاديث الاخرى. عجيب، يعني هاي ايش قد اكو ارقام. هذا على حكيهم
بارز الماضي،
على حكيهم هذا. اذا ايش قد اكو ارقام هائله من الأحاديث اللي هي أحاديث شنو؟ موضوعة ومغذوبة. زين، يقول هذه الكلمات، شوف شو يعبر عنها، يقول هذه الكميات الهائلة. هذه الكميات الهائلة تعرب، يعني تكشف عن كثرة الدرس والوضع والكذب. لأن عندك أنت مليون ونص حديث وتأخذ من عندهم 300، يعني مليون ومئتين حديث كذب، ها 7000 حديث، يلا تأخذ 1000، يعني 6000 حديث كذب. أرقام هائلة تكشف على أن هناك كميات هائلة جدا من الأحاديث المكذوبة، ها والموضوعة. زين، قال هذه الكميات الهائلة تعرب عن كثرة الدس والوضع والكذب والتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحلته، يعني بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أعداء الدين خصوصا اليهود والنصارى والمستسلمة منهم أدخلوا في الشريعة الإسلامية ما ليس منها، وكان لليهود المتظاهرين بالإسلام دور كبير في بث هذه الروايات، كما كان للمتزلفين إلى أصحاب السلطة دور عظيم. مثل ما ذكر يعني هذا شيء سوى هو قريب من السلطة، فطلع فتاوى ذاك الوقت، الفتاوى مو مثل هسه، سيطلعوا الفتاوى ذاك الوقت شيء طلعون أحاديث، للأحاديث هي كانت فتاوى، فيطلعون أحاديث تمجد السلطان وتعتبر السلطان، ولذلك أسسوا لشيء بهذه الأحاديث جابت نتائج، ترى الحديث المكتوبة جابت نتائج. شنو جابت نتائج؟ جابت نتائج بأن السلطان ولي، وكل ما يصدر منه
مباح،
مباح، ولا بد أنت تكون تابع ومطيع، واعتبروا طاعة السلطان من طاعة الله. هم اعتبروا طاعة السلطان من طاعة الله. طبعا ويعيبون علينا عندما نقول أن طاعة أهل البيت طاعة الله، يقولون أنتم مشركين وهم لا، السلطان عندهم بعد هو السلطان يعبرون عنه أولي الأمر خلص أولي الأمر، هذول كل شيء يقدر يفعل، كل مشروع أولي الأمر. زين، واعتبروا أن مطاعة أولي الأمر من طاعة الله عز وجل، يعني أعطوه شنو؟ مشروعية. أعطوه مشروعي بأنه له ليس فقط سلطة دنيوية بل له سلطة دينية، له سلطة دينية، وهذه القاعدة اللي أسسوها إلى يومك الآن ماشي، إلى يومك الآن مطبقة. زين، قال المنع عن كتابة الحديث قرابة قرن ونصف، ثم اندفاع العالم الإسلامي فجأة. طبعا تعلمون بأن الحديث في زمن الخليفة الثاني منع تدوين الحديث، حتى الأحاديث الموجودة قام بحرقها وإتلافها، صحيح؟ بحجة لئلا تختلط الأحاديث بالقرآن، يشتغل فد عذر. يا بليش يقول إيه راح يصير يختلط الحديث والقرآن، وراح بالتالي القرآن زي القرآن، مو الله يقول إن أنزلنا الذكر وإنا له حافظون ولا هو الله يقول ما لكم شغل، إحنا حافظينه. زين، ليش أنت تجي تخاف عليه؟ منع تدوين الحديث. ثم بعدين بعد تقريبا يعني هذه الفترة الطويلة اللي هي قرابة قرن ونصف، يعني 150 سنة، بعدين فجأة فتح المجال أمام كتابة الحديث. طبعا بعد من فتح المجال يعني أنت 150 سنة معطي الحديث، ورا 150 سنة يكتبون. طبعا هم ذول هسه ورا 150 سنة منو اللي اجوا راح يكتبون الحديث؟ الجيل الاول راح، الجيل الثاني راح، جيل 150 سنه.
نعم،
150 سنه يعني اجت فد اجيال اخرى
لم تسمع شيء.
احسنتم، يعني لا علاقه بالحديث. 150 سنه يعني هذا ورا 150 سنه يجي شنو؟ شايف نبي لا ملحق على النبي
ولا صحابه،
ولا ملحق على الطبقه الاولى الصحابه، ولا لحق عليه من على التابعين.
نعم،
وما دوه تلقى اسم تابعين ويجي يكتب الأحاديث. طبعا أكيد زيرو يجي كم هائل من هذه الأحاديث، مين جت هذه الأحاديث؟ مين؟ لذلك يقول ثم اندفع العالم الإسلام فجأة إلى كتابتها، يعني كتابة الأحاديث، فأوجد شنو هذا؟ أوجد أرضية صالحة للكذب والورع. زين، وفسح للأحبار والرهبان، يعني اليهود التحدث ببدع يهودية وثقافات مسيحية وأساطير مجوسية إلى أن اختر الشذج من المسلمين. فزعم أحمد شوف سوى بالدين، شوف شلون غيره، يعني شلون صارت الأمور. هاي الأحاديث اللي إجت كلها أحاديث لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله.
بني.
فزعم أحمد بن حنبل أن الكرامة هو حفظ ألف ألف حديث. زين. وتخيل البخاري أن الفضيلة في حفظ 500,000 حديث. هم بعد قاموا يسابقون علما كتابة الحديث، ويجون جماعة يحفظون، والفضيلة والقيمة اللي يحفظ أكثر. أحفظ المهم صار غلط من اللي قاله أبو هريرة وفلان وما أدري شنو، المهم أنت اجمع حديث واحفظه، فهي تعتبر فضيلة بالنسبة إليه. زين. وتخيل البخاري أن الفضيلة في حفظ 500,000 حديث، ومن أمعن في حياة الرسول صلى الله عليه وآله في مكة المعظمة والمدينة المنورة وما كان يقوم به من أعبار رسالة وجهاد المشركين والمنافقين وعقد المواثيق مع القبائل ورؤساء البلدان، يقف على أن الزمان الذي كان للنبي التحدث فيه أقل بكثير من أن يسعه التحدث بهذه الأباطيل، بل لا يبلغ لبيان معاشرهم. زين، أنت بتجيب هذه الأحاديث الهائلة، هو النبي صلى الله عليه وآله وين لحق وأسعفه الوقت حتى يتحدث بهذه الأحاديث؟ خلص حروب وخلص غزوات وخلص مشاكل وخلص هجرة من مكة إلى المدينة وإلى آخره، وجيب وفود وقبائل، وين يلحق أنه النبي يتحدث بهذا الكم الهائل من الأحاديث؟ هذا ما الواحد قاعد 24 ساعة بس يسجل أحاديث، صح ولا لا؟ يعني وين يقدر يلحق مثلا يجيب هاي الكمية الهائلة من الأحاديث؟ زين، وخوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد يحكي الحديث، هو مو يحكي بينه وبين نفسه، غير يحكي أمام الجمهور، غير يحكي أمام المسلمين حتى يسمعون. صحيح؟ فإذا الأحاديث اللي تنقل لابد الأحاديث اللي صرح بها النبي أمام المسلمين حتى ينقلوه، هذه الأحاديث يحفظوها وينقلوها. أما إذا نفترض الأحاديث بينه وبين نفسه، إيش مدري نحن من الأحاديث اللي بينه وبين نفسه؟ إحنا أهم شيء الأحاديث اللي تصدر، هاي تحتاجينها إلى وقت. يعني نفترض في كل جلسة لازم جد يحكي 10 أحاديث، 20، 30، 50، هم تريد تحسبها هم بصير هذا العدد، هاي في كل جلسة. وقد كانت الكتب قبل تدوير الصحاح مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكان لأن احنا قلنا ليه صارت الصحاح، شنو السبب صارت الصحاح؟ لأنه كانت أحاديث هائلة فانتقوا منها الأحاديث اللي هم على دعواهم بأنها صحيحة، وعزلوها وأفردوها في كتب خاصة سموها بالصحاح، ولا في بداية كانت موجودة وممزوجة مع الأحاديث الأخرى. وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختناقها. قلنا شنو دعواهم عذرهم بأنهم لا تكتبوا الأحاديث، ليش؟ ومو بس هذا، قال شوفوا أحاديث مكتوبة جيبوها حتى لحرتها. ليش؟ قال حتى لا تخترق بالقرآن. ولأن أكثرهم كان لا يقصد الكتابة، فربما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيره. زين، فأول من جمع ذلك ابن جريح بمكة أو جريح بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، قاموا بجمع الأحاديث وتدوينها. زين، وقد أشار في كلامه إلى بعض أسباب الجعل، ولم يشر إلى وجود الأحبار والرهبان بين المسلمين.
هو طبعا في كلامه نعم السيوطي في كلامه ذكر بأنه جمعت هذه الأحاديث وشنو السبب اللي جعل هذه الأحاديث تكون مختلطة وإلى آخره. لكن بنفس الوقت هو ما قال يا ترى أكو وجود رهبان وأكو وجود يهود دسوا الأحاديث بين المسلمين أو أشاعوا الأحاديث، هذا ما ذكرها بين المسلمين الذين أشاعوا الأكاذيب ولا باطل. وصرح بأن التدويب كان في عصر ابن جريح أو جريح ومن بعده، وهو من محدثي القرن الثاني في العصر العباسي اللي توفى 350. زين، هسا عرفنا إذن هناك وضع وهناك كذب وهناك حديث مدسوسة وهناك حديث وضعها الأحبار والرهبان واليهود ودسوها في أحاديث المسلمين. يقول وليس الموضوع مختصا بأحاديث أهل السنة، وإن كان الوضع فيها أكثر فقد وضع الغلاة بالفرق الشيعية. يقول هذه القضية احنا صحيح تحدثنا عن السنة وعن الدرس اللي موجود في كتب السنة، صحيح هذا تكلمنا، ولكن أن الدرس والكذب ليس فقط موجودا في كتب السنة بل أيضا هو موجود في كتبنا، هذا أيضا موجود في كتبنا أيضا. لكن الفرق شنو؟ أن هناك الكميات هائلة وكثيرة باحترافه عندنا موجود، ولكن النسبة تكون أقل. لذلك يقول وليس الموضوع مختص، الموضوع يعني شنو؟ الدس والكذب، هو مختص فقط بأحاديث أهل السنة، وإن كان الوضع فيها أكثر فقد وضع الولاة من فرق الشيعة أحاديث باطلة ذكرها أصحاب الرجال في معاجمهم كمحمد ابن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب، حتى قال أبو عمرو الكشي قال الفضل ابن شاذان في بعض كتبه الكذابون المشهورون أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ وأبو سمينة، يقول ذولا يعتبرون اللي دسوا الكتب دسوا الأحاديث بشكل كبير. ولأجل تمحيص السنة النبوية عن الموضوعات قام غير واحد من المحققين بتأليف كتب حول الموضوعات، فقام الحسن ابن محمد المعروف بالصاغاني المتوفى 650 بتأليف كتاب اسمه الدر الملتقط في تبيين اللغط. اللغط يعني الكلام اللي هو يعني غير مسند يعبر عنه لغط. انت هسه شلون بعض الاحيان تقول اسمع لغط مشكل، يعني شنو؟ اكو كلام انا ما متاكد من عنده، هذا يسموه لغط، يعني الكلام اللي غير متاكد منه هو من مصدره. تقول شلون هسه احنا نسميه دعايات؟ يقول انا اسمع هيك اخبار لكن هذه يعني أنا غير متأكد منه. على أي حال يقول بهذه الحالة سمى هذا الكتاب الدر الملتقط في تبيين اللغط، يعني يريد يبين أن هناك أحاديث هي غير صحيحة موجودة في الكتب. كما قام أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى 597 بذكر أحاديث موضوعة أثبت وضعها أسماه بكتاب الموضوعات، كما قام بعدهما جلال الدين السيوطي المتوفى 911 فألف الكتاب المعروف اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعات وقد طبع في جزئين. زين، والعجب أن السيوطي يصف الموضوع المختلق على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله باللؤلؤ. شوف هو شعره الكتاب ما تسمى اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. زين، وهذا يدل على حرص الرجل على جمع الخبر والأثر وإن ثبت كذبه وضعه. يعني المهم هو شنو؟
يجمع
يجمع أخبار.
نعم.
صحيحة أو صحيحة كذب صحيح.
نعم.
المهم جيب روايات وخليك. وهذه كانت مشكلة طبعا كبيرة. وقام شيخنا المجيز الشيخ محمد تقي التستري بتأليف كتاب حول الروايات الدخيلة في كتب أصحاب الإمامية أسماء الأحاديث الدخيلة. قال النووي: والوضاعون أقسام. ها الوضاعون حبيتغير أنه أصناف وأقسام. أيه الوضاعون أقسام. أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد. عجيب. قوم ينسبون إلى الزهد. زين وضعوه حسبة في زعمهم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. هاي فت مشكلة مشكلة. يعني ذولا يدعون بأنهم أهل زهد وأهل تقوى وأهل ورع فالناس تثق بهم. ها هم شو يسوون؟ يروحون للأحاديث. الناس صدقت بهذه الأحاديث ليش؟ لتصديق بهؤلاء.
نعم.
هاي مشكلة.
نعم.
هاي مشكلة طبعا. هاي مشكلة موجودة في كل زمان. أنا وبعض أنا أكو ناس وأعطيهم فدهالة معينة ويصدقون بهم وبما يقولون. فهؤلاء يعني جعلوا لأنفسهم فد حالة معينة من الزهد والورع وكذا بحيث أنهم يحشون الناس صدق. فهؤلاء صدق في حادث الناس ثقة بهم. زين بعد والأشد والأعظم. والأشد والأعظم هو وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب. ها الكرامية تدرون هذه الفرقة موجودة. هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا إذا جيب حديث ترغب به في الدين وفي الجنة أو تجيب حديث ترهب فيه من النار جيب فت حديث ما يخالف حتى لو تصنع من عندك صنع من عندك بس أهم شيء هذا يخوف الناس من النار أو يرغبهم بالجنة حتى لو كان هذا الحديث كذب مش كذب. المهم احنا نريد نجيب الناس هالشكل. هاي طامة كبرى. هاي طامة كبرى. يقول احنا نجوز ان نجيب باحاديث لكن المهم هاي الاحاديث هي ترغب او ترهب. فجيب براحتك انت بعد احاديث. انت شلون لا واحد يقدر يصير في احاديث ماكو؟ اي. ها. زين. ووضعت الزنادقة جملا.
جمل.
ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة وقد أخطأ من ذكره من المفسرين. وقال السيوطي قيل لأبي عصبة بن عصبة نوح ابن أبي مريم من أين ذلك؟ شو هذيلة؟ إيش قال؟ قال عن عكرمة. هو ذولا شلون زمرة أبي بن كعب. طبعا أبي بن كعب ترى يعني يهودي.
نعم.
هذا يهودي. زين وبعد عندك هذا الثاني اللي هو عكرمة. هذا ما شاء الله. زين يقول هذا عكرمة مين جابه؟ عن ابن العباس في فضائل القرآن سورة سورة. زين وليس عند أصحاب عكرمة هذا فضلا فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن. زيادة هذا فين جبته؟ هذا حديث ما موجود. قال ها واكو سبب شنو؟ قال أنا شفت الناس شو هذول معرضين عن القرآن ما حد يقرأ القرآن فشو أسوي؟ لازم أجيب في الحديث أخليهم يقرون القرآن أرغبهم في القرآن. لذلك يقول عندي رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضحت هذا الحديث حسبة. ليش؟ يعني حتى أريد شو أسوي؟ ها؟ أرغب الناس في الرجوع إلى القرآن، فجبت أحاديث حتى في سبيل أرغبهم في قراءة القرآن وفضل قراءته وفضل كل سورة. ولذلك تشوف مثلا الآن أكو في التفاسير يجي يذكر لك مثلا فضل سورة البقرة، فضل سورة الزلزال، صحيح؟
نعم.
شوف يعني يسرد لك فضائل. ليش؟ حتى يرغب مثلا من قرأ سورة المائدة، من قرأ سورة الزلزال، من قرأ سورة كذا، صحيح؟ له من الفضل كذا. طبعا هي بعض الفضائل من السور موجود، صحيح أكيد أنه يا سور مباركة ولها فضائل عظيمة، أكيد هذا أمر مسلم، لكن بالغوا في ذلك، وضعوا حديث مكذوب في ذلك. فيجيك يقول لك يا بس سورة في القرآن الكريم هاي معناه، هذا اللي يقول يعني في فضل القرآن في كل سورة وسورة، يجي سورة الفاتحة فضلها كذا وكذا، سورة البقرة فضلها كذا وكذا، واضح؟ فوضعوا أحاديث في فضائل السور حتى الناس اللي تشوف هاي الفضائل تقدم على قراءة القرآن الكريم. زين، لكن شوف شو يقول، يقول حسبة، هذه حسبة زورا وبهتانا، هاي ما قالها لا نبي ولا قالها إمام، فيشحنون كتبهم بما بالموضوعات، سواء اختلقوها بأنفسهم أم اخترقها الوضاعون خدمة لهم وتأييدا لهواهم. وقد تبلغ بهم الجرأة حد الخلط بين قياستهم وأحاديث الرسول، يعني بدأوا يخلطون هم حتى من يعني من عندهم بدأوا يقيسون أمور معينة وبدأوا يخلطون بينها وبين أحاديث، فيضعون فيها عبارات قياستهم التي وصلوا إليها باجتهادهم، فغالبا ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعتني بالقياس عند عناية خاصة. طبعا تعلمون بأن العامة عندهم مباني في الأصول طبعا هي باطلة بالنسبة لنا، مثلا عندهم قضية القياس، هاي قضية ماشية عندهم، قضية المصالح المرسلة هاي قضية أيضا ماشية عندهم، وهكذا. فإذا هم شيء سووا، جمعوا بين قياساتهم هم الشخصية مبانيهم وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فجمعوا وخلطوا بينهم. زين، هذا المقصود بمدرسة الرأي. قال القرطبي: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا. ما أدري واضح إن شاء الله؟
جيد.
إذن هذه الخلاصة اللي على أساسها عرفنا بأنه لماذا وضعت الأحاديث، لماذا وضعت واختلقت الأحاديث، وعرفنا بأن الوضع في الأحاديث هائل جدا للأسباب اللي ذكرناها. قسم من عندهم مثل ما سائل الأخير، عرفنا بأنه قد يضع الأحاديث للترغيب في أمور معينة كالترغيب في قراءة القرآن مثلا، زين، فوضعوا مثل هذه الأحاديث والتي خلطوا فيها بين أحاديث رسول الله وبين قياساتهم وبين آرائهم وبين فتاواهم وجعلوها كلها أحاديث. زين، أسأل إن شاء الله، تفضل. واضح حسن عدلا؟ زين، يقول إكمال: إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول هذا الحديث ضعيف سندا أو متنا، وليس لك أن تصفه بأنه موضوع أو مختلق. ليش؟ شوية تفتوا هنا فش ملاحظة. يقول إذا إحنا جينا لقينا حديث ضعيف، ولا حديث ضعيف موجود وكثير، وجدنا بأن سند هذا الحديث ضعيف لأنه على سبيل المثال ببعض الرجال المجهولين، ببعض الرجال الذين قالوا بضعفهم، فهذا الحديث شو نسميه؟ نسميه حديث ضعيف، لكن لا يحق لنا أن نسميه حديثا موضوع. شوفوا ملاحظة جدا مهمة، هذا الحديث نسميه حديث ضعيف صحيح، لكن ليس لا يحق لنا أن نسميه حديثا موضوعا أو مختلف. ليش؟ يقول لأنه فرق كبير بين الحديث الضعيف وبين الحديث المكذوب. الحديث المكذوب أو الحديث المختلق يعني الحديث الذي لا وجود له، لا صحة له، لم يكن صادرا نهائيا عن المعصوم، وإنما هو من وضع شخص معين، هذا سميه حديث موضوع أو مكذوب أو مختلق. لكن الضعيف، الضعيف لا نستطيع أن نجزم بأنه لم يصدر عن المعصوم، ربما صدر عن المعصوم صحيح، ربما قد قاله المعصوم، ولذلك هناك فرق بينه. ولذلك يقول ليس لك أن تصفه بأنه موضوع أو مختلف. لماذا؟ قال للفرق، أكو فرق، للفرق الواضح بين المكذوب يعني الحديث المكذوب وبين مطلق ضعيف، فالمختلق لا يجوز نقله، يجوز نقله، يحرم نقله لأنه لم يصدر عن المعصوم، بخلاف الضعيف، الضعيف يجوز نقله، وأن الأخبار الضعيفة ربما تكون قرينة لفهم الصحاح كما ربما يحصل بالتراكمها. أكمل يقول الأحاديث الضعيفة تختلف، أولا الأحاديث الضعيفة يمكن نقلها، ما في إشكال في نقلها. الأمر الثاني الأحاديث الضعيفة ربما قد تكون قرينة على صحة الأحاديث الصحيحة، يعني نفترض أن عندنا حديث صحيح وعندنا أحاديث أخرى ضعيفة، هذه الأحاديث الضعيفة تقوي ذلك الحديث الصحيح وتعتبر داعمة له. الأمر الآخر والمهم أنه إذا كانت عندنا كمية هائلة من الأحاديث الضعيفة فيمكن جمعها بعض على بعض الآخر، ونحصل من خلالها على حديث نستطيع أن نمشي به ونعمل به، واضح؟ لأنه كثرة الأحاديث إذا كانت ضعيفة ونفس المضمون طبعا، يعني مثلا عندنا مثلا من باب المثال وليس مثلا، عندنا الخبز، نفترض أنه ما عندنا حديث صحيح، نفترض عندنا فد 30 طعنيه 20 حديث موجود، لكن نفترض عندنا فد 30 40 حديث تشير إلى مسألة الخبز كلها ضعيفة، مو معقولة 40-50 حديث في موضوع واحد كلها مختلقة أو كلها يقوي بعضها عن بعض الآخر، فنستطيع أن نسرد إليها. لذلك يقول يمكن الاطمئنان بالمضمون إلى غير ذلك من الفوائد المحررة في محلها. إذن بالنسبة للحديث الضعيف، الحديث الضعيف فيه فوائد كثيرة يمكن الاستفادة منه، بخلاف الحديث الموضوع، الحديث الموضوع لا يمكن الاعتماد عليه، وهو موضوع بعد، هو كذب، هو لم يصدر عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليه، إذا كيف يمكن الاعتماد عليه؟ واضح؟ إذن الحديث الضعيف لا أصلا لا نستطيع أن نسميه حديثا، لا يسمى حديث. شو نسمي حديث وهو لم يصدر؟ احنا حددنا الحديث بأنه ما يكون صادرا عن النبي أو المعصوم، قولا أو فعلا أو تقريرا، صادر كل من لم يصدر من المعصوم فهو ليس بحديث، فإذا كيف يمكن الاعتماد عليه؟ بعكس الحديث الضعيف. الحديث الضعيف هناك احتمال بصدوره. نعم احنا كل ما هنالك انه الطريق يعني السند قد لا يعول عليه ضعيفا او المضمون قد يكون ضعيفا، لكن هاي الاحاديث يمكن الاستفاده منها، يمكن الاستفاده منها. طبعا لا نعتمد عليها في الحكم الشرعي، اكيد الحكم الشرعي ما نعتمد عليه، لا يمكن ان نعتمد على حديث ضعيف في الحكم الشرعي، ولكن نستطيع ان نعتبر الحديث الضعيف ساندا ومؤيدا للحديث الصحيح. او ربما كثره الاحاديث الضعيفه عندما نجمعها تجعل انه يتولد عندنا اطمئنان بتراكم الاحتمالات، اطمئنان للاحتمال على هذا الحديث. اذا لها فوائد يمكن الاحتمال عليها. بقيه الكلام ان شاء الله ياتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وسلم على
احسنت
ان شاء الله واضح جدا.
أحسن حبيبي، وين دارو بدنا بدنا علي أشوفته، أنت موجود برا بدنا
من أين؟
زي ما موجود برا.